بسم الله الرحمن الرحيم
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على دربه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من حلقات موسوعة الأخلاق الإسلامية، نبحر من خلالها مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في كليات الشريعة وأصول الدين في دمشق. فأهلا وسهلا بكم أستاذنا الكريم.
بكم أستاذ أحمد، جزاك الله خيرا.
سيدي الكريم، نحب اليوم أن نقف وإياكم مع خلق جديد ألا وهو خلق الخوف، لكننا نريد بادئ ذي بدء أن نسأل فنقول: هل الخوف خلق فطري جبلي أم أنه ناشئ عن سبب من الأسباب؟ حبذا لو نسمع منكم تعريفا لهذا الخلق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ أحمد، الخوف خصيصة من خصائص الإنسان، لقوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. هو خلق جبلي في أصل فطرته. إن الإنسان خلق هلوعا، هو نقطة ضعف في خلق الإنسان لكنها لصالحه. الخوف توقع حدوث مكروه أو فوات محبوب. توقع، الوقوع شيء والتوقع شيء آخر. وقد قيل: أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أعظم منها. ذلك لأن الإنسان حينما يعتصم بالله عز وجل قد ينجو من هذا الخوف الذي هو في أصل جبلته. والدليل: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. فالمصلي باتصاله بالقوي وباتصاله بالغني وباتصاله بالحافظ والناصر والموفق ينجو من هذه الحالة الجبلية. إذن الخوف من خصائص الإنسان، وهو جبلي في أصل خلقه لكنه لصالحه، وهو توقع حدوث مكروه أو فوات محبوب. هذا هو تعريف الخوف. والخوف يغطي كل البشر. الأنبياء يخافون فخرج منها خائفا، بل إنه من علامات ضعف الإنسان، من علامات عبودية الإنسان. ذلك أن الله سبحانه وتعالى ثبت أشياء لا تعد ولا تحصى، ثبت ملايين القوانين، حركات الأفلاك، خصائص المواد وما إلى ذلك، إلا أنه حرك صحة الإنسان ورزقه، لتكون صحته ورزقه وسيلتين لتأديبه إذا خرج عن منهج الله عز وجل. فالإنسان يخاف أحياناً، أو أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبه الخوف، لكن هناك خوف لصالحه، وهناك خوف يعد نتيجة حتمية للشرك. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا، إما أنه حافز من حوافز الإيمان والطاعة، وإما أنه عقاب إلهي على ذنب لا يغفر في أصل القرآن الكريم وهو الشرك.
إذا هناك خوف محمود وآخر مذموم.
نعم.
الشرك أوصل إلى خوف
مذموم.
مذموم، نعم. لكن
فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا.
لكن الخوف المحمود هل هو ممن ينطلق عليه قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه؟
نعم
نعم.
الآية الدقيقة: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يعني الخوف المحمود، الخوف الإيجابي، الخوف الذي ينتهي بك إلى طاعة الله، الخوف الذي ينتهي بك إلى الجنة، الخوف الذي ينتهي بك إلى السلامة في الدنيا، هو أن تخاف مقام الله عز وجل.
ومن ذلك قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي
وخاف وعيد. فهناك خوف محمود، خوف المؤمنين، بل إن هذا الخوف الذي هو من صفات المؤمنين على درجات. أحيانا يخاف المؤمن من عقاب الله، هناك خوف أرقى. أحيانا يخاف المؤمن من أن تنقطع صلته بالله، يخاف من أن يكون في المستوى الذي لا يليق به. على كل درجات
بحسب تفاوت الإيمان،
بحسب تفاوت الإيمان.
نعم.
وبالمناسبة الله عز وجل كل إنسان له عنده ملف، ولكل درجات مما عملوا، فخوف كل إنسان متعلق بإيمانه. فالأنبياء يخافون، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. يعني لو أن الحكمة إنسان، رأسها خوف الله عز وجل.
كيف يخاف الأنبياء وقد علموا أن الله عز وجل قد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر؟ سألت سيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان جوابه لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهل هناك علاقة بين الخوف وبين الشكر؟
أولا، الله عز وجل ذات كاملة، لا يمكن لبشر كائنا من كان بما فيهم الأنبياء أن يعرفوه المعرفة المطلقة
الكاملة الحقيقية،
لأنه لا يعرف الله إلا الله. الأنبياء والرسل يتفاوتون في معرفة الله، لكن خوف الأنبياء خوف مقدس، هو يخاف من أن تكون معرفته بالله أقل مما ينبغي.
نعم.
فهذا خوف،
ولذلك يراجع
كما نفسه. لو أن طالبا أراد أن يكون الأول على كل تعليم فخاف ألا يكون الأول، هو ناجح قطعا، إنه يخاف ألا يكون الأول. فخوف الأنبياء من نوع آخر.
نعم. مسألة الأنبياء والحديث عن الإيمان يجعلنا نسأل سؤالا آخر، ألا وهو: كيف يمكننا أن نفهم خلق الخوف من الله عز وجل في ضوء مظلة كبيرة، ألا وهي مظلة التوحيد لله عز وجل؟
أولا، التوحيد لا يعفي من المسؤولية. الدليل: حينما حدثنا ربنا عز وجل عن حديث الإفك فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. إذن كل شيء وقع أراده الله.
نعم.
وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هناك من يستغل التوحيد استغلالا خاطئا، يظن أن هذا الذي وقع بما أن الله سمح له أن يقع إذن الذي أوقعه ليس مسؤولا. لا، تأتي الآية التي بعدها: والذي تولى كبره له عذاب عظيم.
لينبهنا الله عز وجل.
إذن التوحيد لا يعفي من المسؤولية، كما لو أن طبيبا أهمل معالجة المريض فمات.
نعم.
هو قد يقول: مات بأجله. نقول له: دعك من التوحيد، أنت كنت متسببا في وفاته.
نعم.
إذن تحاسب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن.
نعم.
إذن أحيانا يختلط التوحيد بالخوف. التوحيد موضوع آخر. التوحيد يعني أنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد، فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. هذه المقولة على إيجازها تملأ قلب الإنسان طمأنينة وراحة ورضا، لأنه إله. أما أن يقع في ملكه ما لا يريد مستحيل، إذن أراده بمعنى سمح به، وما دام الله قد سمح به فلحكمة بالغة بالغة، وحكمته البالغة متعلقة بالخير المطلق. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، لذلك نحن نؤمن أن الشر المطلق لا وجود له في الكون، إن وجود الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، لكن هناك شر نسبي في نظرنا شر، لكنه لمستقبل الإنسان خير. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
لعلها تكون ذكرى.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن الشر المطلق لا وجود له في الكون بل يتناقض مع وجود الله.
الإمام الحارث المحاسبي يقول العلم يورث المخافة، هل هذا يعني أن الأشخاص العوام أو الجهلة ليس عندهم خوف من الله، أم أن العالم يكون خوفه أدق وأكثر تفصيلا؟
أنا أسوق لك قصة طريفة تجيب عن هذا السؤال. مرة طالب سألني قال لي أنا لا أخاف من الله، قلت له أنت بالذات معك الحق، فاستفز بهذا التعليق. قال ولما؟ قلت له لأن الفلاح أحيانا يذهب إلى الحصيدة ومعه ابنه الصغير الذي لا يتجاوز السنتين، هذا الابن قد يضعه بين سنابل القمح فيمر أمامه ثعبان لو رآه رجل لخرج من جلده، لأن الطفل لا يعرف ما هذا الشيء ولا خطورته، يضع يده عليه، لماذا لا يخاف منه؟
لأنه غير
مدرك، لأنه لا يدرك. كلما ضعف إدراك الإنسان ضعف خوفه من الله، وكلما ازداد إدراكه ازداد خوفه من الله، فهناك علاقة متينة بين الخوف وبين الإدراك. فالذي لا يعرف خطورة المواد المسرطنة يأكلها وهو مرتاح، تجد الطبيب أحيانا يبالغ في خسل الخضروات، لماذا؟
لكثرة،
لأنه يعلم أن هناك جراثيم وأوبئة وأمراض وبيلة ومزمنة وقد تكون وبائية من هذه الجراثيم،
فتنشأ عنده حساسية من مثل هذه الجراثيم.
فكلما ازداد علم الإنسان ازداد خوفه، هذا في الدنيا، كلما ازداد علمه ازداد خوفه، وكلما قل العلم قل الخوف. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم،
هي مفتاح الثلاثة. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم يحقق الخشية لله عز وجل.
بالمناسبة يعني الله عز وجل تفضلا منه أودع فينا هذه الخاصة، الخوف يدفعنا إلى طاعته، الخوف يسوقنا إلى بابه، الخوف يجعلنا نمتنع عن بعض المعاصي والآثام، الخوف يجعلنا نخاف من الله عز وجل، لأنه ورد في بعض الآثار أن يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا ربي إنك تعلم أني أحبك أحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، أي ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني الشاهد، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. هناك أمراض وبيلة، هناك أمراض مستعصية، هناك أمراض قاتلة، هذه الأمراض لها وظيفة رادعة تردع الإنسان عن أن يقترف المعاصي والآثام. إذن لحكمة بالغة خلق الإنسان ضعيفا يخاف، ولو خلقه قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره.
إذن هي باب للاصطلاح مع الله وللتذكير بالله عز وجل،
خير باعث إلى الله، خير سائق يسوقنا إلى باب الله.
حديثك عن محبة الناس لله ومحبة الله للناس ذكرني بقول أحدهم إذ قال: من لا يخاف الله خوفه الله من الناس، ومن خاف الله خوف الله الناس منه. هل معنى ذلك أن يجعل له مهابة في قلوب الناس لأنه ترك العزة بالعباد واعتز برب العباد والبلاد؟
هذا المعنى وارد، لكن تعليقي على هذا الكلام أنك إذا خفت فيما بينك وبين الله، يعني جاءك طفل صغير ليشتري منك حاجة، خفت من الله أعطيته الحاجة تامة وكاملة، وكان بإمكانك أن تعطيه شيئا فاسدا لا يستطيع أن يحاسبك. أنت حينما تعاملت مع الصغير خفت من الله، مستحيل وألف ألف مستحيل أن يخيفك الله من أحد. إذا كان خوفك من الله صحيحا وقائما، هذا الخوف من الله يعطيك الأمن مع الناس. إن خفته أخاف منك، إن لم تخفه خوفك من كل شيء، وقد يخوفك من أحقر الأشياء.
سبحان الله. من وصايا لقمان أنه قال: يا بني خف الله خوفا لا تأمن فيه مكرا. بعد ذلك قال له: وارجه رجاء أشد من خوفك. فما هي العلاقة القائمة ما بين الخوف وما بين الرجاء؟
الحقيقة هذا الكلام أنا أسوقه للإخوة الدعاة. إياك أن تقف على المنبر فتجمع كل الزواجر والروادع وأشكال العذاب والأمراض عن طريق الترهيب ومشاهد يوم القيامة، ولا سيما مشاهد أهل النار، وإياك أن تلغي مشاهد الخوف وأن تتحدث عن رحمة الله فقط. لا بد من أن تزاوج بين التخويف والرجاء،
ألا يكون عندنا إفراط أو تفريط أبداً،
لأنه أي طرف من السهل جدا أن ننحاز إليه، سهل جدا أن تملأ كلامك رجاء برحمة الله، وسهل جدا أن تملأ كلامك خوفا من الله عز وجل، لكن لا بد من الموازنة بين الرجاء وبين الخوف. الموازنة حالة صحية، يعني ابنك قد تكون قاسيا معه فيخافك، وقد تكون رحيما معه فيرتاح ويتساهل في طاعتك. أما البطولة كأب أن تجمع بين أن يخافك ابنك وبين أن يرجوك، هذه بطولة، ودائما المواقف الوسطية تحتاج إلى مهارة عالية جدا. المواقف المتطرفة سهلة جدا، سهلة أن تكون قاسيا فتكسر أو لينا فتعصر، لكن البطولة أن يحار الذين حولك يحبونك بقدر ما يخافونك. هذا كلام موجه للآباء وللمعلمين ولأصحاب القرار في كل مكان. يجب أن تكون محبوبا ومرهوبا، أن يتعامل الناس معك بالرجاء والخوف في وقت واحد، وهذا من خلق الأنبياء، يعبدونه رغبا ورهبا، رغبا ورهبا.
عندما كنت أقرأ في كتاب الحافظ المنذري الترغيب والترهيب شعرت بأن الدين كله قائم ما بين أوامره ونواهيه على الترغيب والترهيب، ورأيت أن الناس كثير منهم يؤثر فيه الترغيب أكثر من الترهيب، والعكس أيضا صحيح. فلهؤلاء نوازن أم نعطيهم ما يحتاجون؟ إن وجدناهم طمعوا في رحمة الله عز وجل واستكانوا وخلدوا إلى معاصيهم رهبناهم، وإن وجدناهم من الذين نشفق عليهم قلوبهم رقيقة جعلنا عندهم شيئا من الرجاء. كيف تعامل مع مثل هؤلاء؟
إن خاطبت واحدا لك أن تراعي هذه الناحية.
نعم.
إن خاطبت واحدا يغلب عليه الرجاء اجعل مضمون كلامك الرجاء.
نعم.
وإن خاطبت واحدا آخر يغلب عليه الخوف اجعل خطابك له من نوع خصائصه.
نعم.
ولكن إذا خاطبت المجموع
نوازن،
يجب أن توازن بين الرجاء والخوف.
نعم.
إن خاطبت جماعة فيهم من يرجح خوف الله فيهم من يرجح رحمته.
نعم.
لذلك أنت إن خاطبت المجموع ينبغي أن تنوع،
أعطيت كل ذي حق
والرجاء.
حقه.
أما تعرف إنسان بابه إلى الله الخوف.
نعم.
تأتيه من الخوف.
نعم.
إنسان آخر بابه إلى الله الرجاء، تأتيه من الرجاء. وهذه الحكمة، والدعوة إلى الله تحتاج إلى حكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
يقول أحدهم: الخوف رقيب العمل، والرجاء شفيع المحن، أي محن يقصد؟
هذا الموضوع يسوقنا إلى التوحيد. ماذا يعني التوحيد؟ أن الأمر بيد الله، وأن الأشياء المخيفة التي حوله هذه بيد الله عز وجل. فكلما ازداد التوحيد لم تخف منها، بل خفت من الله أن يسمح لها أن تصل إليه.
نعم.
لذلك التوحيد مهم جدا في موضوع الخوف. بالأسر: لا يخافن العبد إلا ذنبه.
نعم.
لأن الوحوش الكاسرة المخيفة مربوطة بأزمة محكمة بيد الله. هذا المعنى ورد في آية كريمة: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، ما من دابة. لذلك التوحيد يعني أن تخاف من الله وألا تخاف ممن سواه. التوحيد يعني أن تخاف من الله حينما تذنب فقط، لا يخافن العبد إلا ذنبه. قال تعالى: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يعني الله عز وجل ما يفعل بعذابنا إن آمنا وشكرنا. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا التوحيد يعني لا أن تخاف من عقاب بلا ذنب، التوحيد يعني أن تخاف من عقاب بسبب ذنب. إذا في الحقيقة ينبغي أن تخاف من ذنبه.
نعم.
لا يخافن العبد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. نعم.
الخوف عنوان عريض، لكن تحت هذا العنوان نرى أن بعض المفردات متشابهة. على سبيل المثال، استعمل القرآن في مرة من المرات لفظة الهلع: خلق الإنسان هلوعا. وفي مرة أخرى: الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف من الله عز وجل: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهل الخوف والهلع والخشية يؤديان إلى معنى واحد، أم أن لكل واحدة منهم معنى مستقلا بذاته؟
يبدو أن الهلع شدة الخوف.
نعم.
والخشية متعلقة بالله عز وجل، قد تخاف من شيء، أما الخشية هي الخوف من الله عز وجل. لذلك هذه المفردات مع أنها تجتمع فيها معاني موحدة، إلا أن كل منها ينفرد بحالة خاصة، كأن تقول نظرت أو استشرفت أو لمحت أو حاولت أن أتمطى لأرى وأستشرف. فهناك كلمات لها معاني موحدة، وهناك كلمات تختص ببعض المعاني الخاصة.
نعم. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الذي بات يعرف بعمر الفاروق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: لو أن قدم شاة تعثرت في العراق لخفت أن يسألني الله عنها. سيدنا عمر الفاروق عرف عنه أنه كان في وجهه خطان أسودان من كثرة البكاء، وهذا سيدنا عمر. إذن للخوف نتائج محمودة ونتائج إيجابية، كيف ننمي نحن عوام المسلمين وعامتهم، كيف ننمي هذا الخلق في أنفسنا حتى نصل إلى هذه الدرجة التي تشبه درجة خوف سيدنا عمر أو خوف
سيدنا عمر حينما قال: والله لو تعثرت بغلة في العراق لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ سيدنا عمر حينما كان يجول في المدينة مع عبد الرحمن بن عوف وجدا قافلة قد خيمت كي تستريح، فسمع بكاء طفل، اقترب عمر من أمه وقال: أرضعي. اقترب مرة ثانية وثالثة وهي ترضعه ثم يبكي، فغضب قال: أرضعي. قالت له: ما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال: ولم؟ قالت: لأن عمر لا يعطي العطاء إلا بعد الفطام. تروي الرواية أنه ضرب جبهته وقال: ويحك يا ابن الخطاب، كم قتلت من أطفال المسلمين.
استشعر مسؤوليته،
ثم أصدر قرارا فوريا بأن يكون العطاء عقب الولادة، ثم صلى الفجر بأصحابه ولم يفهموا قراءته من شدة بكائه، وكان يدعو ويقول: ربي هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ لذلك كلما ازددت علما تزداد خوفا، وكلما قل العلم قل الخوف. هذا يعود بنا إلى أول ما طرح في هذا اللقاء الطيب. شيء آخر في موضوع الخوف، النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بيت أحد أصحابه الذين توفاهم الله عز وجل، فسمع امرأة من وراء الستار تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، تشريعه كلامه، تشريعه فعله، تشريعه إقراره، فلو بقي ساكتا لكان كلام هذه المرأة صحيحا، لا بد من أن يعلق. قال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟
خاف أن تتألى على الله.
قولي: أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا الحديث ينفي صفة ذميمة بالإنسان، وهي التألي على الله، أن تحكم عليه مستقبلا، المستقبل لا يعلمه إلا الله. وهذا النبي الكريم على علو مقامه قال: وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا هو الأدب مع الله. لذلك أنت حينما تزكي إنسان تقول: أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحدا.
نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى، وأن يرزقنا مقام الخشية منه، إنه على كل شيء قدير. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي على ما تفضل به وأجاد. وإلى حلقة قادمة بإذنه تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.